السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب وأيتها الأخوات الفضليات، وأسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة أن يجمعنا سويا مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. ثم ما بعد، أيها الكرام والأحباب، هذا هو اللقاء الثاني في الكلام عن فقه الصيام من باب الإعداد لرمضان. اللقاء الثاني في الكلام عن فقه الصيام من باب الإعداد لاستقبال رمضان، فإن كل عبادة لا بد لها من الإجابة على سؤالين كما أكدت في اللقاء الماضي: السؤال الأول لماذا، والسؤال الثاني كيف. لماذا أصلي، لماذا أصوم، لماذا أتصدق، وكيف كذلك. فمعنى الصيام، لماذا أصوم؟ لله عز وجل، هذه احتساب النية في القلب. أما كيف أصوم فالإجابة عليها كما صام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي تسمعه الآن من خلال فقه الصيام من خلال كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وتكلمت في اللقاء الماضي عن معنى الصيام، ثم عن أنواع الصيام، ثم عن فضل الصيام عموما، ثم تكلمت عن رمضان، عن حكم صيام رمضان، وكيف أنه واجب فرض بالكتاب وبالسنة والإجماع، ثم تكلمت عن فضل صيام رمضان، ثم ذكرت الترهيب، وكيف أن الفطر في رمضان كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. ثم ذكرت على من يجب الصيام على المسلم البالغ العاقل، على المسلم البالغ العاقل الذي دباجة، وزاد الصحيح المقيم، الصحيح أي من كل مرض، المقيم أي لا يسافر أو هو غير مسافر. وزادت المرأة شرطا سادسا، ألا وهو أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. ثم ذكرت أيضا في اللقاء الماضي من يرخص له الفطر، وذكرت ثلاثة أصناف: صنف يرخص له الفطر وعليه الفدية، وصنف يرخص له الفطر وعليه القضاء، وصنف يجب عليه الفطر وعليه القضاء، وصنف يجب عليه الفطر وعليه القضاء. أما الليلة بإذن الله جل وعلا فنتم الكلام في فقه الصيام بالسؤال الأول: بما يثبت الشهر؟ شهر رمضان يثبت دخوله إزاي، ويثبت خروجه إزاي؟ بما يثبت الشهر؟ نعرف الشهر داخل إزاي. تقبل شهادة العدل الضبطي في دخول الشهر، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين ضبطين، هذا قول. لكن حتى ألخص لكم بما يثبت الشهر بثلاثة أمور، أو يثبت الشهر بأمرين. الأمر الثاني أقول لك فيه ثلاث أقوال. الأمر الأول يثبت بإكمال عدة شعبان. رمضان يدخل إزاي؟ لو شعبان جه 30 يوم يبقى بكرة رمضان خلاص، لأن لا يكون الشهر العربي الهجري أكثر من 30 يوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 أو 30. وحتى في بعض الروايات النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا يبقى 30، عمل بيديه 2 3 مرات يبقى 30، او هكذا كده. وقبض النبي اصبعا ليكون 29، فالشهر اما ان يكون 29 واما ان يكون 30، فيثبت شهر رمضان باكمال عدة شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاتموا عدة شعبان 30 يوما. يبقى شعبان لو تمت عدته ويعني حضرت آخر شعبان في اليوم 30 تعلم يقين أن غدا رمضان، بهذا يثبت الشهر. هذه النقطة الأولى، يبقى يثبت الشهر بإتمام عدة شعبان 30 يوما، أو برؤية الهلال، أو يثبت صيام دخول شهر رمضان ووجوب الصيام بثبوت هلال رمضان. وللعلماء ثلاثة أقوال: القول الأول يثبت دخول شهر رمضان بشهادة عدل واحد، بشهادة عدل واحد. القول الثاني بشهادة عدلين، بشهادة عدلين. القول الثالث إن كان غيم فيثبت بدخول عدل بشهادة عدل واحد، يعني رجل عدل واحد، وإن كان الجو صحوا فلا بد من شهادة عدلين، وهذا القول الثالث ليس عليه دليل. إذن الأمر محصور في قولين: دخول الشهر يثبت برؤية الهلال، مين اللي يشوفه؟ يا واحد يا اثنين. قول الجمهور إن يكون اثنين، قول الجمهور إن يكون اثنين، ورجحه كثير من أهل العلم لما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي من وصح الحديث الشيخ الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث السابق: صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته، فإن شهد شاهدان مسلمان، مسلمان دي زيادة، فإن شهد شاهدان مسلمان، وهذا قيد، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. يعني لا نأخذ الكلام بشهادة النصارى ولا بشهادة الكفرة من خارج بلادنا، بل لابد أن يشهد المسلم، يشهد مسلمان عدلان ضبطان أنهما رأوا الهلال، هلال شهر رمضان، وهو يرى. أنت بتشوفه، أنت تشوفه، لأن يعني ممكن واحد يروح عند ناحية مشرق الشمس، الشمس بتغرب هنا مثلا، يوم بيصحى عند المشرق يشوف الهلال، مش هيشوف عمره هيشوف، أو يبص على الشمال أو الجنوب، لا، يرى الهلال، يرى الهلال تقريبا في الليلة الأولى، عشان برضو تعرف اللي عاوز تطلع، وهذا كلام عملي، يرى الهلال في الليلة الأولى من رمضان، قبل الليلة الأولى، قبل غروب الشمس لتبدأ الليلة الأولى، يرى الهلال في ثلث الساعة فقط، قبل المغرب بثلث الساعة، لأن لو المغرب أذن مش هتشوفه أصلا، هتقول يبقى الهلال ما ظهرش يبقى تتمم، لا، ممكن يكون ظهر وانت ما شفتهوش، لا، وقت رؤية الهلال قبل أذان المغرب بثلث الساعة عند مكان غروب الشمس، والشمس بتغرب هو بيظهر قبل ما تغرب بثلث ساعة ويجري وراها ينزل معها أو ينزل وراها. هذا هو الوقت والمكان الذي يرى فيه الهلال. فإن شهد شاهدان عدلان ضبطان كما هو رأي الجمهور فيصوم الناس، يصوم الناس. والقول بشهادة عدل واحد يعني رجعه بعضه العلم لما ثبت في سنة ابي داود من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والحديث صححه الشيخ الألباني أنه قال، أي عمر بن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيام. ابن عمر يقول ايه؟ ترى الناس، الناس قامت شوف الهلال، فرآه عبد الله بن عمر فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. والقول الراجح لدي أن رأي الجمهور أولى، شهادة عدلين ضبطين مسلمين. وأما حديث عبد الله بن عمر وإن كنا نتعبد بشهادتي أو بخبر الواحد العدل إلا ما ورد فيه تخصيص، هذا أمر حق، لكن ورود الحديث فإن شهد شهيدان مسلمان هذا يؤكد، لا سيما ويمكن الرد على حديث ابن عمر بأن ابن عمر رآه، وربما رآه قبل ابن عمر صحابي آخر، فأخبر الصحابي قبل ابن عمر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، ثم جاء ابن عمر فأخبر النبي، فلما تحقق النبي إن فلان أخبره صحابي مسلم، ثم جاء ابن عمر فأخبره وصحابي مسلم، فتحقق عند النبي صلى الله عليه وسلم شهادة رجلين مسلمين عدلين ضبطين، واحد قبل ذلك هذا احتمال، وابن عمر فصام النبي وأمر الناس بالصيام. إنما النص وظاهر وهذا قول الجمهور: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. طيب، سؤال مهم، وهذا نجده كل عام، ونجد اختلافا كل عام، ويظهر هذا السؤال: هل اعتبارنا برؤية الهلال أم بالحساب؟ احنا بنسمع ان الحسابات الفلكية بتقول ان اول شهر رمضان هو يوم كذا، ده الحسابات الفلكية، هل نأخذ هذه الحسابات؟ لا، الاعتبار برؤية الهلال، الاعتبار برؤية الهلال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، الاعتبار بالرؤية. بل اسمع معي هذا الحديث حتى تعلم أننا لسنا متعبدين ولا مأمورين أن نحسب، لسنا متعبدين ولا مأمورين أن نحسب. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف بقى مطلع الحديث: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. مش معنى كده انك ما تتعلمش كتابه والحساب، لا لا، الشهر ما فيهوش حساب. اسمع كده: ان امه اميه لا نكتب ولا نحسب، الشهر يكون هكذا وهكذا، زي ما شفت لك يعني 29 او 30، الشهر يكون هكذا وهكذا. النبي عمل كده عليه الصلاه والسلام، يعني النبي عليه الصلاه والسلام عدها لك قدامه بايدك: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ما تحسبش، إنما بالرؤية فقط. لو رأيت عند 29 أو عند 30 فهذا المعتبر في ديننا. أما مسألة أخرى نراها يختلف الناس فيها اختلافا طويلا، بل تختلف فيها الأمم وتختلف فيها الشعوب ويختلف فيها المفتون ويختلف فيها الأئمة، بل نختلف فيها لجان الفتوى في كل عام، وسأحاول أن أصلها لك لتفهم كيف يكون الأمر، وهو اختلاف المطالع. بعبارة صريحة واضحة: نصوم مع مصر ولا مع السعودية ولا مع تونس ولا مع المغرب ولا مع ليبيا ولا مع الكويت ولا مع قطر، نصوم مع مين؟ مش كل سنة بتشوف السؤال ده؟ الهلال ظهر في السعودية قبل مصر، يبقى تلاقي ناس صامت مع السعودية وناس صامت مع مصر. الهلال ظهر متأخر يبقى نصوم مع المتأخرين ولا نصوم مع المتقدمين، هذا يظهر. فأنا أجيب على هذا السؤال في مسألة اختلاف المطالع، هل هناك عبرة عند العلماء باختلاف المطالع أم ليس هناك عبرة باختلاف المطالع؟ يعني السؤال بطريقة ثانية: هل لو ظهر الهلال في السعودية مثلا يصوم المسلمون جميعا في العالم أم يصوم أهل السعودية فقط؟ هل نأخذ بأن الهلال في الدنيا واحد ويصوم مسلمون عليه، أم هناك اختلاف للأهلة في اختلاف للمطالع فيصوم الناس على حسب ما رأوه الهلال؟ هذا اختلاف. معلش سمحوني يا أخواننا، بس لصلاة الليلة دي أستأذنكم فيه عشان بس أخلص الموضوع، سمحوني. وأنا يعني إن شاء الله أنا أترك رقم التليفون عند إخواني، بفتحه ساعتين في اليوم كل يوم بعد العشاء، ساعتين في اليوم كل يوم بعد العشاء، فإذنوا لي سمحوني الذي بس حتى أتم الموضوع. فاختلاف المطالع، المسألة فيها تقريبا أكثر من 6 أقوال، سأذكر لكم الثلاثة المهمة فقط، سأذكر لكم الأقوال الثلاثة المهمة فقط. القول الأول وهو قول الجمهور، قول جمهور العلماء بأنه لا عبرة باختلاف المطالع. يعني لو ظهر الهلال ورآه اثنان مسلمان في بلد مسلم في كوالالمبور في ماليزيا فليصم المسلمون في العالم كله. هذا قول جمهور العلماء. لا عبرة باختلاف المطالع. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ومن قبل قال ربنا فمن شهد منكم الشهر فليصم. ده الأمر القرآني من الله عز وجل والأمر النبوي. الأمر القرآني فمن شهد منكم الشهر فليصم، والأمر النبوي صوموا لرؤيته. الأمر دون لمصر ولا للسعودية ولا لتونس ولا لإندونيسيا ولا للمسلمين كلهم؟ أكيد للمسلمين كلهم. إنما يأمر ربنا كل المسلمين في الدنيا، ويأمر نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك كل المسلمين في الدنيا. فالعبرة الآن بالأمر. فإذا رأى مسلم في أي مكان من الأرض الهلال وجب على جميع المسلمين أن يصوموا، فالخطاب عام لجميع المسلمين، وهذا هو قول الجمهور ومال إليه الشيخ الألباني أو رآه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من علماء المعاصرين. القول الثاني وهو قول الآخرين بأن لكل بلد رؤية، بأن لكل بلد رؤية، ومال لذلك الشيخ ابن عثيمين وقال كما أن هناك اختلافا في المطالع اليومية فهناك اختلاف في المطالع الشهرية. إزاي؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول مثلا، أو ربنا قبل ذلك يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الكلام ده النبي يقوله للمسلمين كلهم ولا لفئة معينة؟ لا للمسلمين كلهم، بس يطبق لكل فئة على حدة. يعني إيه؟ يعني لو غربت الشمس في السعودية يفطر أهل مصر؟ لا طبعا، لسه ما غربت الشمس عندهم. يبقى إذن كما أن في اختلاف في المطالع اليومية، اليوم النبي عليه الصلاة والسلام أمره عام للمسلمين إذا أقبل الليل من هنا وأدبر وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني لو أذن المغرب في السعودية يبقى المصري تفطر؟ لا، يبقى في اختلاف في المطالع اليومية، فمن باب أولى هناك اختلاف في المطالع الشهرية. وهذا القول رآه الشيخ ابن عثيمين، وإن كنت أميل وأقول بقول الجمهور بأنه لا اختلاف في المطالع، لا عبرة باختلاف المطالع. ليه مثلا؟ ليه مثلا؟ هقول لك. يعني الوقت لو ظهر الهلال في مصر ولم يظهر في السودان، وفي بلد اسمها حلايب وشلاتين على الحدود، جزء منهم في السودان وجزء منهم في مصر، طب دول يصوموا تبع مين ودول يصوموا تبع مين؟ يبقى يعني هذه كلها حدود وهمية، هذه كلها حدود وهمية لا اعتبار بها. ومن ثم فالقول بقول الجمهور أولى، ولكن كما قال الشيخ الألباني وأنا سير على قوله ينبغي أن يعمل بالقول الثاني درءا للفتنة بين المسلمين، وإن رأى أحد العمل بقول الجمهور فليستتر درءا للفتنة. أنا عارف وأنا بقول بقول الجمهور بأن فعلا لا عبرة باختلاف المطالع، ولو ظهر الهلال في مصر تصوم كل دول المسلمين، أو لو ظهر الهلال في تونس وشهد شهيدان مسلمان تصوم كل دول المسلمين، هذا أقول به. ولكن إن لم يكن ثم فتنة، إن لم يكن ثم فتنة، فكما قال الشيخ الألباني العمل بالقول الثاني قول، العمل بالقول الثاني أحسن حتى يتفق المسلمون على قول واحد، لا سيما وهناك قول ثالث بأن الأمر لولي الأمر. وهذا الذي مال إليه الفريق الأول والفريق الثاني، العمل بقول ولي الأمر درءا للمفاسد وجمعا للمسلمين، درءا للمفاسد والفتن وجمعا للمسلمين، أن القول لولي الأمر لا سيما وعليه دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الصوم يوم يصوم الناس. النبي قال تصوم مع صيام الناس ليه؟ عشان ما يكونش في خلاف، وتفطر مع فطر الناس ليه؟ عشان ما يكونش في خلاف. لو انت رأيت بقى عمل برأي الجمهور مثلا انك تفطر في يوم يعني السعودية بتعيد ومصر ما بتعيدش وعاوز تفطر مع السعودية، افطر واستتر، ما تجهرش كده وتمشي في وسط الناس تقول انا مفطر زي السعودية وانتوا صايمين ليه، لا استتر. فالنبي يقول الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، هذا القول الثالث. فخلاصة ذلك حتى وإن كنا نقول بقول الجمهور وإن كنت أقول بقول الجمهور بأنه لا عبرة باختلاف المطالع، إلا أني أرجح أن يصوم كل واحد حسب اتفاق المسلمين، حسب اتفاق المسلمين. فلا ينبغي أبدا أن يجهر بفطر والناس يصومون، وثم أقوال أخرى لكن هذا هو القول الراجح فيها والله أعلم. أما بالنسبة للكلام عن أركان الصيام فأركان الصيام ركنان فقط، النية والإمساك، النية والإمساك. الصيام يعني إيه؟ الصيام لغة هو الإمساك، وشرعا الإمساك عن المفطرات زي ما قلنا في المرة اللي فاتت، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إيه المفطرات؟ النبي قال عليه السلام في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، الطعام والشراب والشهوة، يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. يبقى الإمساك عن المفطرات هذا هو أركان الصيام، النية الأول ثم الإمساك عن المفطرات. النية الكلام عن النية الأول، وهذا أمر مهم جدا لأن النية سابقة لكل عمل. قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أصوم لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، والنية هي إيه؟ النية هي العزم، هي القصد، هي الإرادة دون التلفظ. يعني مش معنى النية أن تيجي بالليل تقول نويت أصوم غدا يوم واحد رمضان الموافق مش عارف كم سبتمبر بداية من الساعة كذا الفجر في مصر، لا لا لا، ربكم أعلم بما في نفوسكم، ربنا أعلم باللي في قلبك. هتقول له أنت هتعلم ربك؟ ربنا بيقول قل أتعلمون الله بدينكم، الدين اللي انت بتدين الله به، العبادة اللي انت بتعبد، انت تعلم ربنا هو يعلمها سبحانه وتعالى، خلاص انت امضي في عبادتك وتلك هي نيتك. هو أعدتك للسحور دينية، مشك وانت خارج من التراويح راح تعدي على محل الألبان عشان تجيب علبة زبادي وتجيب طبق فول وتطلع تحطه في البيت، ده نيتك انك تصوم بكرة، هي دينية وخلاص. كونك داخل تقول لزوجتك انت عندكم اكل ايه نتسحر عليه، هي دي النية. كونك تظبط المنبه حتى لو انت ما قمتش تتسحر، كونك تظبط المنبه عشان تقوم تتسحر يبقى انت ناوي تصوم بكره، هي دي النية. هذه نية، لا يشترط ان تجهر بالنية، بل الجهر بالنية بدعة، بل الجهر بالنية بدعة. ولو بحث احدكم عمر نوح عن تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية فلن يجد. هذا فحوى كلام شيخ الإسلام ابن القيم. فالنية في القلب، سحورك نية وجلوسك نية وضبطك للمنبه نية إلى غير ذلك، كل هذه النية ولا يشترط أن تجهر بها. فالنية محلها القلب، ولن تعلم الله بدينك فهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض. أما وقت النية، إمتى تنوي؟ إمتى تنوي؟ النية في الصيام الفرض اللي هو صيام رمضان اللي بنتكلم عنه ينبغي أن تكون في الليل. النية في صيام الفرض لابد أن تكون في الليل، هذا كلام يخلنا في غاية الأهمية. النية في صيام الفرض لابد أن تكون في الليل، يعني إيه؟ يعني من أول المغرب لغاية الفجر، لازم في الفترة دي تكون نويت تصوم بكرة ببساطة عشان نريحك. وانت بتفطر إن وتصوم، وانت بتفطر إن وتصوم، بس دي اللي في قلبك. واستحضر كذلك النية لصيام رمضان كله. وإن كان قول جمهور العلماء، جمهور العلماء بأن، وهو الراجح، بأنه ينبغي أن تبيت النية في كل ليلة، في كل ليلة، هذا قول جمهور العلماء. وإن كان يعني الإمام مالك ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز أن تكون نية رمضان في الشهر كله، فقالوا فإن رمضان عبادة متصلة كعبادة الحج، يعني لا يشترط أنك تنوي ركوب عرفة ثم تنوي رمي الجمار ثم تنوي الطواف، لا، أنت بتنوي الحج كله. وكذلك رمضان
الله أمرك أن تصوم شهر رمضان كله، فيمكن لك أن تنوي نية الصيام في كل رمضان، في أول ليلة من رمضان تنوي صيام رمضان كله. هذا قول إمام مالك، ويعني استظهر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، وله مخرج عند من نسي النية، له مخرج بهذا القول عند من نسي النية، وإن كان قول الجمهور أولى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حفصة رضي الله عنها الذي رواه أصحاب السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل، فلا بد في الليلة أن تبيت الصيام. أما إذا نسيت أن تنوي بالليل في الفرض فنوي بالنهار، فنوي بالنهار. وقد كنت قد نويت قبل رمضان أن تصوم رمضان كله، وينبغي الجزم في النية بدون تردد. يعني ما تقولش ربنا سهل أصوم بكرة، النهاردة ثلاثة رمضان، بكرة أربعة، ربنا عيني بس أصوم بكرة، ربنا سهل، لو ربنا عني هصوم. لا، ما ينفعش، ما ينفعش. لابد أن تجزم في النية الفرض، لابد أن تجزم في النية. أما التردد فلا يجزئ في النية، فلا يجزئ في النية. النبي قال عليه الصلاة والسلام: لمن لم يبيت النية، يعني في قصد، يعني في عزم، يعني في ترصد أن تنتظر لتصوم. إنما لا، ما ينفعش. وإن كان بعض العلماء رأى أن التردد يمكن أن يعفى عنه في أول ليلة من رمضان، يعني يقول مثلا إن كان بكرة رمضان هصوم، ما عرفش لسه بكرة ولا لا، ما عرفش، فقبل ذلك بعض العلماء. لكن لابد أن يكون هناك جزم في النية بدون تردد، وذلك في كل ليلة، وهذا قول جمهور علماء. لذلك لو نوى الإنسان الفطر في أثناء النهار فقد أفطر، كوباية مية عطشان في نهار رمضان، راح جاب الكوباية وهفطر، خلاص هفطر، مش قادر هفطر. واحد قال: يا عم اتق الله، اصبر، ده الصحابة صبروا وكانوا بيتقطعوا، خلاص ما شربش، افطر. ليه؟ لانه قطع النية. النية في الفرض لا تقطع، النية في القلب، وانت قطعت النية خلاص رايح تفطر، قطعت النية. وان لم تفطر فمن نوى الإفطار فقد فسد صومه. كل ده كلام في النية. يبقى قلنا بإجاز النية القصد، وقتها لابد أن يكون في جزء من الليل، ولا بد أن يكون في كل ليلة، ولا بد أن يكون بجزم دون تردد، ولا بد أن لا تقطع النية بنية الإفطار، وإلا فسد الصوم. أما بالنسبة لصيام النفل، ده غير رمضان بقى، بصيام النفل فيجوز أن تكون النية أثناء النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يرجع في وقت الضحى إلى امرأته إلى عائشة فيقول: هل عندكم من شيء؟ عندكم أكل؟ هل عندكم شيء؟ فيقول النبي فتقول عائشة: لا ما عندناش افطار ولا غدا ولا أي حاجة، ما فيش في بيت النبي حاجة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني إذا صائم أو فإني إذا أصوم. فقال العلماء: ده صيام النافلة يمكن أن تنوي إمتى؟ مش بالليل بقى، في النهار. يمكن أن تنوي بصيام النافلة في النهار وليس في الليل. يعني واشترط بعض العلماء أن يكون قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر، وإن كان ليس على هذا دليل. فالنية أي الحبيب في صيام النفل يمكن أن تنويها في أي وقت من أوقات النهار، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الشيخ ابن عثيمين: يأخذ من الأجر مع ابتداء نيته إلى إفطاره، يأخذ من الأجر مع ابتداء نيته إلى إفطاره. يعني أنت بدأت تنوي مثلا إمتى؟ أنا رحت الصبح وما كانش في نيتي لسه صوم، ورحت للزوجة قلت لها: أنت عندك فطار؟ ما عنديش فطار، كان الساعة 10 الصبح، قلت خلاص أنا أصوم. الساعة 10 الصبح نويت أن أصوم، أخذ الأجر من 10 الصبح لغاية المغرب. هذا قول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وقال بعضهم: بل يأخذ الأجر باليوم كله، والله أعلم. فالله جل وعلا فضله يعطيه من يشاء، الله جل وعلا له الفضل يعطيه من يشاء. فهذا الكلام عن النية بالنسبة لصيام الفرض وبالنسبة لصيام النفل. أما بالنسبة للشرط الثاني أو الركن الثاني من أركان الصيام، ألا وهو الإمساك. الإمساك اللي هو إيه؟ أمسك عن إيه؟ عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة. يدع طعامه وشرابه وشهواته. لذلك استدل العلماء بأن الذي يفعل الاستمناء في نهاية رمضان فقد أفطر. ليه؟ لأنه ما أمسك شهوته. الذي يخرج منيه عمدا بالاستمناء في نهاية رمضان وهذا حرام، وهذا حرام، كما استدل الإمام الشافعي على حرمته بقول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني غير الزوجة أو ملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي هو قد تعدى حده وأثم. فمن فعل ذلك في نهار رمضان واستمنى فقد أفطر هذا اليوم، عليه الإثم وعليه الإعادة، كما سأذكر بذلك الآن بعد قليل. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. يبقى من الفجر الصادق الذي يتبين لك فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وتتم الصيام إلى الليل. الليل يعني إيه؟ يعني مع أول المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وليس تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ما فعله علي بن حاتم، إنك تجيب خيط أبيض وخيط أسود وتحط تحت المخدة وتشوف، مش هتشوف. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم كما في الصحيحين، قال: إنما هو سواد الليل وبياض النهار. يعني ايه؟ يعني في فجر اسمه فجر كاذب، عشان بس ابين لك، في فجر اسمه فجر كاذب كاذب، وفي فجر اسمه فجر صادق. بنسمع كلمه دي كتير. يعني ايه الفجر الكاذب؟ الفجر ظهوره ان يظهر ضوء في السماء، ضوء في السماء، بياض في السماء، لكن في بياض وهمي اللي هو الفجر الكاذب بيظهر طولي كده. لا، انما احنا الفجر الصادق ان يظهر البياض عرضي، الحته اللي بتطلع منها الشمس بيظهر خط عرضي كده في الحته اللي يطلع فيها الشمس، الخط الابيض ده هو ده بدايه الفجر، بيظهر بالعرض مش بالطول، هذا هو الفجر الصادق. لذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هناك فجرا صادقا وفجرا كاذبا، ويؤذن بلال عند الفجر الصادق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين حديث ابن عمر، يقول: إن بلال يؤذن بليل، بلال اللي بيؤذن مع الفجر الكاذب، إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم كان رجل أعمى، لا يؤذن حتى يقولون له الفجر ظهر، لا يؤذن حتى يقولون له الفجر ظهر. ينزل بلال ويطلع مكان عبد الله بن مكتوم لما يقولوا له إن الفجر الصادق ظهر، الخط المستعر الأبيض ظهر، يؤذن عندئذ لابد من الإمساك، فالإمساك من هذا الفجر الصادق. طيب، سؤال واضح وصريح، الوقت اللي موجود في النتيجة دون الفجر الساعة 4:37 دقيقة أو 4:40 دقيقة بالنسبة لمصر مثلا، 4:37 دقيقة بالنسبة للمنصورة مثلا، أو 4:40 دقيقة بالنسبة للقاهرة، هو ده الفجر الصادق؟ هو ده الفجر الصادق، وهذا الذي عليه أكثر علمائنا المعاصرين. ولا تشتت نفسك، هذا هو الفجر الصادق. إنما هتلاقي في رمضان مكتوب الفجر وقبله إمساك، وقبله إمساك، أمسك من عندي ده. لو أنت لو أنك أمسكت من عندي هذا الوقت ما فيش مانع، إنما يجوز لك أن تأكل وتشرب حتى يتبين لك الفجر الصادق اللي هو في التوقيت المكتوب في النتيجة 4:37 دقيقة مش الإمساك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسك قبل الفجر بمقدار قراءة 30 أو 40 آية احتياطا واستعدادا للصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الحسنة وهو طفل صغير: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه أو يرتع فيه. فأمسك من قبل الأذان بفترة أنت مع نفسك تستعد فيها بالوضوء وللباس والتعطر والنزول إلى المسجد وغير ذلك، وهذا فعل النبي عليه السلام. لكن ما فعل الإمساك أو الكلام ده ما عندناش عنده، ما في عندنا في دليل فيه. فالإمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس عن المفطرات. إيه المفطرات؟ 6: الأكل عمدا، الشرب عمدا، القيء عمدا، الأكل عمدا، والشرب عمدا، والقيء عمدا والجماع والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة ست. يبقى من الحديث يضع طعامه يبقى الأكل عمدا، وشرابه الشرب عمدا، وشهوته يبقى الجماع عمدا أو الاستمناء عمدا، يبقى ده شهوته. واحد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام القيء عمدا، إنه يستقي يعني يرجع ما في بطنه، القيء عمدا. وبالنسبة للمرأة كما هو إجماع العلماء الحيض الخامس والنفاس السادس، تلك هي المفطرات وسأبينها لك بإذن الله جل وعلا. ده بالنسبة للإمساك، يبقى الإمساك من طلوع الفجر الصادق، مش من عند الإمساك، مش عند مدفع الإمساك، لا، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إيه غروب الشمس؟ قرص الشمس يغيب. طب في النتيجة إن المغرب بيدا الساعة 7 مساء ومثلا 45 دقيقة، ما في مانع، والمؤذن مؤتمن، لكن هذا اسمه غروب ظني. غروب ظني. على أقول الكلام ده ليه؟ يعني مثلا في إيدك الساعة، الساعة 7:45 دقيقة، وانت راكب عربية وماشي على الطريق ولسه طالع من القاهرة، والمغرب بدا في القاهرة الساعة 7:45 دقيقة، ولسه شايف نهاية قرص الشمس، تفطر وانت سمع الأذان والساعة في إيدك والنتيجة قدامك وسمع الأذان، ولا انت شايف الشمس طرفها لسه باين ما تفطرش؟ لا، شايف الشمس ما تفطرش، لأن أصبح الآن أمر يقيني انك شايف الشمس. ظن بالنسبة للي مش شايفين، ظن بالنسبة للمساجد، ظن بالنسبة للي في البيوت اللي مش شايف الشمس، هذا ظني يأخذ به. إنما أنت لو في الطريق وشايف الشمس لا تفطر حتى يغيب قرص الشمس. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس، يعني سقط قرصها ولم تعد ترى، فقد أفطر الصائم. حتى لو أنت ركبت طيارة ساعة 8 إلا ربع، الطيارة بدأت تطير الساعة 8 إلا 5، 8 إلا تلت، بدأت تطير الطيارة 8 إلا تلت، وطرت طارت فوق، ترتفع الطيارة ل 37 ألف قدم، بدأت ترتفع ترتفع ترتفع، قرص الشمس اللي كان بيغرب بقى قدامك كامل. ده لسه فوق القاهرة الوقتي، والساعة بقت 8 ل 10، يعني المغرب بدا من 5 دقايق وانت شايف الشمس، ما تفطرش. ليه؟ لأنك ترى الشمس. طيب المغرب بدا وانت لسه على الأرض 8 لربع وفطرت، طارت الطيارة بعد ما افطرت، طارت الطيارة شفت الشمس، ما عليك، خلاص انتهى يومك، انتهى يومك وافطرت. يبقى الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس، الى غروب الشمس. طيب سؤال، لو انت بتبص على الساعة 8 لربع والنتيجة 8 لربع، وانت في مكان لوحدك وخلاص بالامر الظني ان المغرب بدنا الان دقيقة وافطرت بسم الله، شوية بعد ما افطرت بعد 3 دقايق لقيت المغرب بدنا، فرحت قلت له هو المغرب بدنا؟ قال لك لا، انت ساعتك مقدمة شوية. يبقى أنت أفطرت قبل الأذان بثلاث أربع خمس دقائق خطأ، خطأ. هل هذا اليوم يحسب لك أم لا يحسب؟ ده كلام ده بيقع كتير. أفطرت أنت قبل الموعد بدقائق مثلا أو بوقت معين، أو مثلا وأنت في الصحراء والشمس غيم، الشمس غيمت بالسحاب ولم ترها، تصورت أن هي غربت فأفطرت شوية والسحب انقشعت رأيت الشمس فأمسكت. طيب وإفطارك ده اليوم ده يحسب ولا لا يحسب؟ رأي الجمهور أنك قد أفطرت وتعيد هذا اليوم، لكن القول الراجح الذي عليه الدليل، القول الراجح الذي عليه الدليل أن هذا الخطأ يتجاوز عنه، لأن الله جل وعلا قد تجاوز عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ. قال تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. وقد ثبت ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت: أفطر الناس يوم القيامة على عهد رسول الله، أفطر الناس على عهد رسول الله، أفطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابهم غيم ثم ظهرت الشمس. أفطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابهم غيم ثم ظهرت الشمس، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالإعادة. ليه؟ ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق المستعرض إلى غروب الشمس، والخطأ في ذلك معفي عنه كما هو القول الراجح، والله أعلم. دي كان كلام عن أركان الصيام. أركان الصيام النية والإمساك، النية والإمساك. الإمساك عن المفطرات، إيه المفطرات؟ ست مفطرات. قلنا يدع طعامه يبقى الطعام، شرابه شراب، شهوته الجماع والاستمناء، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام القيء، وبالنسبة للمرأة الحيض والنفاس، تلك المفطرات الستة. ثم الكلام عن مفطرات الصيام، المفطرات أو مفطرات الصيام، المفطرات أو مفطرات الصيام تنقسم إلى قسمين: قسم يبطل فيه الصوم وعلى الإنسان القضاء، قسم يبطل فيه الصوم وعلى الإنسان القضاء، والقسم الثاني يبطل فيه الصوم وعلى الإنسان القضاء والكفارة. يبقى مبطلات الصيام في حاجة تبطل زائد إنه عليه القضاء بس، في واحد يبطل الصيام زائد عليه إنه يقضي والكفارة، بل وعليه الإثم، وهذا هو الأول، وهذا أغلظ وأشد شيء من المفطرات أو مبطلات الصيام، ألا وهو الجماع. الجماع وهذا هو الوحيد الذي فيه بطلان الصيام وعليه القضاء وعليه الكفارة، الجماع. طبعا بشرط أن يكون أولا شروطه: يفطر الصوم عليه القضاء وعليه الكفارة، خلي بالك عليه الإثم، ومن ثم عليه التوبة والاستغفار والإنابة والعزم على عدم العودة. ده ذنب، مش قضاء وكفارة وخلاص، لا، ده قضاء وكفارة وعليه إثم، فيستغفر الله ويتوب إليه ويعزم ألا يعود، لأنه جامع. أولا الشرط أن يكون الجماع في رمضان لا في غيره، أن يكون الجماع في رمضان لا في غيره، يعني لو صام إنسان في غير رمضان حتى لو كان قضاء رمضان بس مش شهر رمضان، لو صام إنسان في غير شهر رمضان حتى وإن كان صيام نذر، حتى وإن كان صيام كفارة، حتى وإن كان صيام قضاء رمضان، حتى وإن كان صيام نافلة، فجامع فقد أفطر، لكن الكفارة المغلظة اللي هي اللي كما أذكر الآن صيام شهرين متتابعين أو غير ذلك كما سأذكر الآن ليست عليه. يبقى لابد أن يكون الجماع في نهار رمضان لا في غيره. اثنين، أن يكون عامدا ذاكرا موافقا. يبقى قلنا أول شرط في رمضان لا في غيره. اثنين، أن يكون عامدا يعني متعمد، أن يكون ذاكرا يعني مش ناسي، أن يكون موافقا. يعني إيه؟ يعني لو أتى الرجل امرأته وهي أبت عليه لكنه أجبرها وهي ما وافقت فالكفارة عليه وليست عليها، لكنها تعيد اليوم احتياطا لأنه فسد صومها بهذا الجماع، لكن الكفارة في هذا الذي جامع عامدا ذاكرا موافقا. معلش هنا هذا هو فقهنا وهذا هو ديننا. يبقى في رمضان أن يكون عامدا، أن يكون ذاكرا، أن يكون موافقا. أنزل أو لم ينزل، حتى وإن لم ينزل المني عليه القضاء والكفارة أنه جامع. في قبل أو في دبر، مع العلم بأن الإتيان في الدبر حرام وهو كبيرة من الكبائر، لكن حتى لو فعل ذلك فقد أفطر عليه الكفارة المغلظة وعليه الإثم المضاعف. إثم الجماع في نهار رمضان وإثم الإتيان المرأة في الدبر، هذا حرام. والدليل على أن هذا الجماع يبطل الصيام وهو من المفطرات وعليه العادة والكفارة، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، يا رسول الله هلكت. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عما فعل، قال: يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم، وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني أنا خلاص أحدث دهية جامعت وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد عتق رقبة؟ هل تجد عتق رقبة؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. ما أنت كده، ما تمسك نفسك بقى، يعني لا 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 عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين ولا طعم 60 مسكينة، وكل مرة أقول لا. فالنبي تركه وسكت. وفي المجلس أتي للنبي عليه الصلاة بعرق، عرق يعني 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 زي فسيلة كده فيها شوية تمر، بعرق فيه تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فين اللي كان بيسأل عن كفارة الجماع في نهار رمضان؟ أين السائل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذ هذا فتصدق به، خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل، شوف الرجل، قال الرجل: على أفقر مني، يعني أتصدق به وأنا أفقر واحد في المدينة يا رسول الله، يعني لما أنت فقير أقول إيه؟ على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يعني ما بين طرفي المدينة، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، ده أنا أفقر واحد في المدينة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. خلاص حتى يعني جاي يقول هلكت، رجع ومع أكل الأهل كمان. هذا رفق الإسلام، هذا رفق الإسلام. فهو إن جامع في نهار رمضان بهذه الشروط التي قلت لها، يعني في نهار رمضان عامدا ذاكرا موافقا أنزل أو للمنزل في قبل أو دبر، إن جامع فعليه القضاء والكفارة، وقد بطل هذا اليوم، وعليه الإمساك خشية الفتنة، وعليه الإثم والتوبة والإنابة. لكن عليه إيه؟ إما الأول عتق رقبة، ما فيش، يبقى يصوم شهرين متتابعين. إيه شهرين؟ شهرين هجريين. لو شهر 30 وشهر 29 مش مشكلة، لو شهرين 29 مش مشكلة، شهرين متتابعين هجريين مش ميلاديين، شهرين هجريين أو شهران هجريان، عليه أن يصومهما. إن لم يستطع فعليه إطعام، عليه إطعام 60 مسكينا. إن لم يجد، مش لا يعمل إيه؟ يتصدق بأي شيء. إن لم يجد يعان على ذلك كما أعانه النبي على ذلك. إن لم يجد إلا الذي أعين عليه، فالنبي أصلا أذن أن يأكله هذا الصحابي. لكن العلماء على خلاف، هل هذه الكفارة، الكفارة اللي هي عتق الرقبة ثم الصيام ثم الإطعام، هذه كفارة على الترتيب ولا على التخيير؟ على الترتيب أم على التخيير؟ يعني يدي ما لقاش يبقى دي، ما لقاش ما قدرش إن يصوم يبقى يطعم، ولا يعتق، يختار بقى هو يعتق أو يصوم شهرين أو يطعم، على الترتيب أم على التخيير؟ قول جمهور العلماء أنها على الترتيب، قول جمهور العلماء أنها على الترتيب. وقال الإمام مالك وفي رواية الإمام أحمد أنها على التخيير، لأنه أثبت في الحديث رواية بلفظة أو، وكلمة أو تفيد التخيير، تفيد التخيير. فيعني الأمر في ذلك واسع، والله أعلى وأعلم. إذا جامع الإنسان مرتين، لو جامع مرة واثنين، إن جامع في اليوم مرتين فعليه كفارة واحدة، إن جامع في يوم واحد مرتين فعليه كفارة واحدة. لكن إن جامع ثم كفر، يعني مثلا جامع وأطعم 60 مسكينا وبعدين جامع تاني، فعليه كفارة ثانية. والصيام الشهرين كما قلت متتابعين، يعني لو صم 60 يوم صم منهم 40 ولا 50 وما كملش يصوم تاني. لكن لو قطع الصيام مثلا بمرض أو بسفر، ف فليكمل بعد المرض أو بعد السفر، وهذا من الاتصال والله أعلم. أما من جامع وله رخصة فلا إثم عليه ولا كفارة. يعني إنسان مسافر، إنسان مسافر رخصة أن يفطر، فجامع أهله واحد، وهذا يقع مثلا واحد جاي من سفر، من جاي من السعودية رجع مصر مثلا، زوج بقاله شهر بقاله سنة ولا حاجة بعيد عن زوجته وراجع ونزل مصر في نهار رمضان، نزل هو مسافر كان صايم وجه فجامع مرأته في نهار رمضان، هو يحل له أن يفطر لأنه مسافر فلا مانع وليس عليه شيء. بالنسبة برضو في تعليق على مسألة القضاء والكفارة اللي هو مسألة الجماع، في سؤال، طب بالنسبة للقبلة أو المعانقة أو المباشرة دون الفرج، القبلة أو المعانقة دون الفرج المباشرة، هل يفطر فاعلها أو لا يفطر؟ قول جمهور علماء أنه لا يفطر، وثبت في ذلك أحاديث، منها حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني بيملك نفسه، قبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. وثبت في سنن أبي داود من حديث عمر بن الخطاب بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه قبل وهو صائم، عمر بن الخطاب قبل وهو صائم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أتيت أمرا عظيما، قال ما هو يا عمر؟ قال قبلت وأنا صائم. عمر جاي خايف، فقال قبلت وأنا صائم. قال له النبي عليه السلام أرأيت لو تمضمضت، لو تمضمضت بماء، أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قال عمر لا بأس بذلك. قال النبي عليه السلام ففيما، يعني كونك تقبل أو تباشر دون الفرج وأنت صائم، إذا كنت تملك إربك فمثل ذلك مثل المضمضة، طالما أنك تملك وأنت تتمضمض ألا تبلع الماء فلا بأس في ذلك. كذلك طالما أنك تملك إربك ألا يعني تفقد نفسك فتجامع وأنت في تباشر أو تقبل فلا مانع من ذلك، لا سيما قد كره بعض العلماء للشاب الذي لا يملك إربه أن يقبل أو يباشر، لما ثبت في سنة أبي داود من حديث أبي هريرة وحسنه الشيخ الألباني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن المباشرة فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى رجل آخر فسأل النبي عن المباشرة فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فإذا الذي رخص له شيخ والذي لم يرخص له شاب، فإذا الذي رخص له شيخ والذي لم يرخص له شاب. أما بالنسبة في يعني خمس دقائق سريعة، أما بالنسبة للذي يبطل الصوم، الذي يبطل الصوم وعليه القضاء لكن بدون كفارة، فهي أربعة أمور. الأمر الأول الأكل والشرب عمدا، أو ممكن تقول الأكل عمدا واحد والشرب عمدا واحد، سواء كان هذا الأكل أو الشرب مغذيا أو غير مغذي. يعني لو واحد جاب تراب سف تراب أفطر، لو واحد جاب يعني أقولي بلع ذبابة عمدا أفطر، لو واحد دمه نزل في بقه وتعمد أن يبلعه أفطر، لو واحد شرب دخان مع أنه مضر أفطر مع الإثم والتوبة. فالأكل والشرب عمدا، قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى كلوا واشربوا بعدين امسك، وبعدين امسك عن إيه؟ عن الأكل والشرب. أما النسيان أو الجهل فالصيام صحيح. طيب يعني لو واحد نسى وشرب في نهار رمضان، ده الصيام فرض، يتم صومه. يعني الكلام ده مش في النفل بس زي ما الناس عارفة، لا، في الفرض والنفل، وهذه صدقة من الله عز وجل كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أطعمك الله وسقاه. النبي عليه الصلاة قال وهو صائم، طب قال صائم فرض ولا نفل؟ ما حددش، يبقى خلاص القول عام والجهل في ذلك معذور. يبقى ده الأكل والشرب عمدا، ده اللي يبطل الصيام وعليه القضاء. اثنين، القيء عمدا، وهذا إجماع العلماء، الذي يضع إصبعه في فمه ليستقيء، غير اللي بيستقيء من غير ما يدري، أو غير اللي بيقيء من غير ما يدري، فالذي يضع إصبعه في الفم ليستقي هذا عليه القضاء، عليه القضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه أصحاب السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء، يعني غصب عنه، من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي، يعني الاستقاء بإرادته فليقضي. كذلك الحيض والنفاس، وهذا أيضا إجماع، ولو في اللحظة الأخيرة قبل يعني الإفطار وجب عليها القضاء. يعني المرأة لو حاضت قبل الإفطار بدقيقة فهذا اليوم لا يحسب، وينبغي عليها أن تفطر وعليها أن تقضي هذا اليوم. كذلك الاستمناء باليد يفطر عند الأئمة الأربعة وهو حرام كذلك، لكنه لو فكر فأمنى نزل منه المني فإنه لا يفطر، لأن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما المذي فلا يفسد الصيام. وابن عثيمين يقول رحمه الله تعالى الحجة عدم وجود الحجة، الحجة أن المذي لا يفطر إن ما فيش دليل. كذلك الجنابة الاحتلام، الإنسان لو نام فقام نام في وسط النهار وقام هو محتلم لا عليه شيء. والسيدة عائشة تقول هي وأم سلمة كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل ويصوم، وهذا مرفوع عن أهل القلم. في عندي كلام كثير يعني عن مباحات عن مباحات الصيام والكلام عن آداب الصيام، إن شاء الله تعالى اللقاء القادم وهو الأخير تقريبا في الكلام عن فقه الصيام، اللقاء القادم سأتكلم فيه عن فتاوى الصائمين، لكن بين يدي هذا اللقاء القادم إن شاء الله سأذكركم بمباحات الصيام، الحاجات اللي هي ما بتفطرش الصائم، وأذكركم كذلك ببعض آداب الصيام بإذن الله جل وعلا، وأذكركم بعدة أسئلة بإجاباتها لأفتح أفقكم في يعني فقه الصيام. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا إياكم الحكمة والتأويل، وأن يجعلنا إياكم من عباد الله على بصيرة، إن ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصل لهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.